السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. مع الحلقة رقم 43 من شرح رياض الصالحين. ربنا يرزقنا وإياكم طول العمر مع حسن العمل. قدامنا في شرح رياض الصالحين على الأقل 1000 حلقة، فربنا يا رب يعيننا وإياكم على هذا الخير إن شاء الله. أبدأ اللقاء بالدعاء لأختي الغالية الحاجة سهير المصري والأستاذة هدى المصري. ربنا يا رب يشفيهم ويشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. قبل ما نبدأ في حلقة النهاردة، وقبل ما نبدأ في شرح الحديث رقم 51، أحب بس أذكر نفسي وإخواني إن شاء الله كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. تقريبا إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية هيكون يوم واحد من ذي الحجة. ربنا يا رب العالمين يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، ويرزقنا وإياكم الحج والعمرة، ويتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة رب العالمين، ويجمعنا وإياكم في عرفات العام المقبل إن شاء الله. لكن بنذكر بقى اللي ما راحش حج يقدر يعمل أشياء طبعا وخيرات كثيرة جدا تعوضه عن هذا الفضل. وأكتفي فقط بذكر حديثين فقط. حديث أولاني قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، اللي هي أيام عشر ذي الحجة. والمقصود بعشر ذي الحجة المقصود بها من يوم واحد يوم تسعة. فقالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل. شوف يعني هم مستعظمين الأمر ويعلموا يقينا أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، تمام. فشوف فجابوا له آخر حاجة بقى، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج، ودي حالة نادرة جدا، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. طلع بكل ما يملك وراح يجاهد في سبيل الله، فيعني أنفق ماله على الجهاد وعلى المجاهدين، وفقد نفسه. مش عايز اقول فقد نفسه، عايز اقول يعني استثمر نفسه في ان يكون بدل ما يكون حي في الدنيا فقط لا يكون حي في الاخره، فهؤلاء احياء عند ربهم يرزقون. هنجتهد في الايام التسعه دي ازاي؟ ما وردش نص محدد، ما فيش نص محدد قال لك صوم ولا صلي، وقال لك العمل الصالح. فجاب لك الاطار الجميل الرائع ده، وده لان النبي عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان ممكن يقول لك: ما من ايام الصيام فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. طيب في ناس مش قادره على الصيام ده، في ناس بتصوم الفريضه بالعافيه، وفي ناس اصلا ما بتقدرش تصوم الفريضه. طب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع عنك الخير ابدا، فبيقول لك العمل الصالح. ايه العمل الصالح؟ والله اللي تقدر عليه. في واحد ممكن يكثر من قيام الليل في الايام العشر، وان كان قيام الليل طبعا سنه مستحبه طوال العام، يعني كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شيء جميل جدا، يعني شرف المؤمن قيام الليل. طيب فهنا ممكن واحد يبقى عنده قدرة على قيام الليل ما شاء الله، زود اشتغل. واحد تاني عنده قدرة على الصيام، هيصوم التسع ايام، وخصوصا يوم عرفة. يعني لو ان حضرتك او حضرتك مش قادرين تصوموا التسع ايام، فعلى الاقل يعني لا اقل من صيام يوم عرفة. لنص الحديث اللي رواه مسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام او عن صوم يوم عرفة، طبعا لغير الحج، تمام. يعني الحج لا يسن له ذلك لان هذا اقوى له على الحج، ولان النبي صلى الله عليه وسلم افطر في يوم عرفة ورآه الناس وهو يفطر صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر ذنب سنتين، طبعا يكفر ذنب سنتين نعلق عليها الامام النووي رحمه الله رحمه واسعة في شرح صحيح مسلم، علق بان يكفر ذنوب السنة الماضية والقادمة، يعني الاثنين السنة الماضية والباقية، يكفر الصغائر، صغائر الذنوب. فان كان هذا الانسان ليس عنده صغائر ذنوب، وطبعا ده مستحيل، فان كان عنده ما ليس عنده صغائر ذنوب، فيرجى ان تخفف من الكبائر. فان لم يكن عنده كبائر ففي هذا الوقت تكون رفعة لدرجاته في الجنة كما قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. يبقى تكفر الصغائر فإن لم يكن هناك صغائر يرجى أن تخفف الكبائر، فإن لم يكن هناك كبائر تكون رفعة لدرجاته في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني ما فيش أيام العمل الصالح فيها أفضل ولا الجهاد في سبيل؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. طب هنعمل إيه في الأيام ديت؟ زي ما قلت لحضرتك، واحد عنده قدرة على القيام هيقوم ما شاء الله، واحد تاني عنده قدرة على الصيام ما شاء الله هيصوم التسعة أيام، واحد بقى ما عندوش قدرة لا على الصيام ولا على القيام بس ربنا موسع عليه من فضله سبحانه وتعالى فبينفق على الفقراء واليتامى والمساكين. وأظن الآن أصبحت يعني ثلاث أرباع الأمة أصبحت فقراء ويتامى ومساكين، فمحتاجين من ينفق عليهم. ربنا يوسع على جميع المسلمين يا رب العالمين. يبقى إذن من رحمة ربنا بالفقراء والمساكين واليتامى إن لو كانت العبادة فقط هي صيام وقيام يبقى الناس دي هتجوع وربما تموت. من رحمة ربنا لا، ده في ناس مش قادرة على الصيام ولا القيام لكن ما شاء الله ربنا موسع عليه فبينفق ويكثر من الإنفاق. يبقى إذن إما إن إما الصيام وإما القيام وإما الإنفاق وإما قراءة القرآن وإما ذكر المولى عز وجل، وإما دي مش على التخيير. بمعنى إيه؟ بمعنى الله، طب افرض أنا بقى عندي قدرة أجمع دول كلهم يعني وبها ونعمة عين، يا سلام الله أكبر عليك. لما تكون عندك قدرة بقى على القيام وعلى الصيام وعلى الإنفاق وقراءة القرآن وذكر الرحمن وصلة الرحم وبر الوالدين وكل الخيرات دي كلها، الله أكبر، يبقى جمعت، يبقى يعني نلت مش الحسنيين، لا كل ما تتخيله من يعني الأشياء الجميلة العظيمة التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي ما حددش هل لازم نصوم ولا مش لازم نصوم، لكن طبعا كما تعلمون أن الصيام هي العبادة التي اختارها الله عز وجل لنفسه كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم. قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي أي اجعلوه لي، قال الإمام أحمد، لأنه لا رياء في الصيام خصوصا صيام الفريضة. ممكن يكون في رياء في صيام النافلة، إنما صيام الفريضة مستحيل يتطرق إليها الرياء بالمرة. يعني هي رأي إزاي يطلع في نهار رمضان يقول أنا صايم ما الناس كلها صايمة؟ يبقى إذن لا رياء في الصيام. وبعدين الصيام من الصبر، والمولى عز وجل قال عن أهل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يصب عليهم الأجر صبا. وده بيفكرنا بأهل البلاء كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية حين يرون الثواب الذي يلقى لأهل البلاء لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، من كم من عظم ما يرون من الثواب الذي يوضع على أو يهب لأهل البلاء. فيتمنى الواحد فيهم، وإن كان هو في الدنيا كان بيفتخر إنه ربنا ما ابتلهوش وإن الحمد لله صحته زي البومب والكلام ده كله، لكنه حينما يرى الثواب العظيم الذي يصب على أهل البلاء يتمنى لو أن جلده كان قرد بالمقاريد، لو كانت قطع كده بالمقاريد في سبيل أنه ينال هذا الثواب العظيم. يبقى ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ياريت تكون عبادة هذا العام الإنفاق. الصيام طبعا شيء عظيم جدا، هو من أهم العبادات ومن أخلص العبادات التي يحبها الله عز وجل، لكن أنتم تعلمون الظروف الأمة. أتمنى يعني إن احنا نرفع شعار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني فعلا النهاردة في ناس تكاد إن لم تكن تموت من الجوع. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. كنت أتمنى إن احنا نرفع شعار حملة اكفوا الأسرة. يعني النهاردة الطبقة المتوسطة في البلد انتهت، ما بقاش في طبقة متوسطة في بلدنا خلاص. بقى في ناس يعني معها فلوس كتير قوي زيادة عن اللزوم وبترميها في أماكن ما تعرفش بتوديها فين، وفي ناس والله ثم والله مش عايز أقولك بتاكل من الزبالة. ما بقاش في زبالة النهاردة في مصر، الناس بتاكل الأكل بزبالته يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني قصدي ما بيسيبوش حاجة أصلا، الناس أصلا حتى الزبالة الناس يعني كان ممكن يبقى فيها حاجات مرمية، دلوقتي ما حدش بيرمي حاجة، أي حاجة بتنزل ما شاء الله متشفية. ليه؟ من كتر الوضع اللي احنا فيه. فيعني حته تكفل الاسره ديت صدقني ما صدق ما نقص مال عبد من صدقه. خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى ورب الكعبه. القرش اللي بتنفقه على الفقراء والله العظيم ما بينقص، والله وانا بحلف لك بالله ثقه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ثلاث اقسم عليهن، والحديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهن. طيب يا جماعه الخير، هل النبي محتاج يقسم؟ طبعا لا، هو الصادق المصدوق بشهاده ابي جهل، فما ظنك بشهادتنا نحن؟ يعني بشهاده ابي جهل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بشهادتنا نحن لحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ما نقص ثلاث اقسم عليهن. اول حاجه اقسم عليها النبي وهو لا يحتاج ان يقسم، ما نقص مال عبد من صدقة. ما حضرتك كام؟ 10,000 جنيه، أنفقت منها 3,000 جنيه أو 2,000 جنيه، ما بقي معك؟ اوعى تقول لي 8,000، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الصدقة ب700 ضعف، يعني اضرب 700 بقى في 800 جنيه، في 800 جنيه اللي معاك. شوف بقى ما في ال 8,000 جنيه اللي معاك، شوف ما تبقى معك من البركة ومن الخير ومما يدفعه الله عز وجل عنك من المصائب والبلايا. ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فأنا كنت أتمنى إن احنا في مصر في الآونة ديت إن ما فيش حاجة اسمها حد يجمع فلوس. يعني الكلام ده كلام أنا لا أحبه ولا أحبذه أبدا ولا أرضاه أبدا لأي حد. إيه يعني إيه أجمع فلوس وأروح أصرف على فقراء؟ ما فيش حاجة اسمها كده أصلا. يعني الكلام ده ما يتعملش في اي مكان لانسان بيحترم دينه ويحترم نفسه. مفيش حاجه اسمها انا هجمع منك فلوس عشان اكل فقراء، او هجمع منك فلوس عشان اكل يتامى، لا، الكلام ده مش مظبوط. ان اروح بنفسي، اروح بنفسي، لان الفقراء واليتامى والمساكين لهم دوله يوم القيامه. تعرفوا على الفقراء واليتامى والمساكين لعل وعسى يراك يوم القيامه وانت احوج ما تكون للشفاعه، فيشفع لك اذا اذن الله عز وجل له بالشفاعه، يشفع لك ويدخلك الجنه. يقول يا رب هذا أطعمني فيك وسقاني فيك وكساني فيك، أي من أجلك. فيقول جل وعلا أنا أولى منه بذلك، خذ بأيدي أخيك وأدخله الجنة. فعشان كده أقول لك اتعرف على الناس ديت. فيش حاجة اسمها خذ يا فلان وزعلي على، لا لا، انزل بنفسك، انزل بنفسك، خذ الثواب العظيم. مش قادر تنزل، نزل ابنك، نزل حد من قرايبك، نزل مدير أعمالك، بنفسك بنفسك، وروح وزع، ما تديش لحد يوزع لك، انزل بنفسك وزع. لها لذة لا تتصورها، لها لذة، وخصوصا بقى لما تفوز بدعوات الناس ديت، لما تروح تكرم أسرة عايشة في عشة ولا عايشة في المقابر، خد بالك، وتخش عليهم كده بشوية أكل ولا شرب ولا مبلغ من المال، وشوف الدعوات وشوف الدموع اللي بتنزل على خدودهم من كتر البؤس اللي هم عايشين فيه. ربنا يا رب يفرج كرب المكروبين يا رب العالمين. لا تتصور بقى الدعوات اللي بيدعوها لك دي واللي بيدعوها لصاحب المال، شيء عجيب جدا يا جماعه. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. روح بنفسك، ادي اليتيم ده، وادي الفقير ده، وادي المسكين دوت، وامسح على راس اليتيم لك بكل شعره حسنه. ابذلوا الجهد كده. تخيل لو انا في منطقتي اللي انا عايش فيها، لو فكرت ان اكفل اسره فقيره، اسره فقط، هتكلفني قد ايه؟ في اسر والله العظيم ملاقيه ال 1000 جنيه في الشهر. يعني 1000 جنيه دي بالنسبه لها يعني اقول لك ايه، عندهم استعداد يعيشوا على يخبز عيش ويجيب حتتين جبنه وشويه فول ويعيش ومبسوط. يقول لك انا عايز بس الاقي العيش، ان شاء الله حتى يكون عيش بملح. والله العظيم في اسر اقسم لكم بالله عندها استعداد تعيش بالعيش والملح ورب الكعبه، ما لاقيه العيش، مش لاقي العيش نفسه، مش لاقياه. فانت لما تكرم ناس زي دولت، تجيب لاسره فقيره زي كده حته فرن كده، تمام، وتجيب لهم شويه دقيق وتقول لهم، هم اكيد بيعرفوا يخبزوا، اخبزوا وكلوا وربنا يبارك لكم ويوسع عليكم، وتكرمهم بكل شهر بمبلغ، وما تخافش والله العظيم فلوس ما هتخلص، ده ربنا هيزود وهيكرمك وهيرزقك برزق الناس الطيبه ديت. خد بالك، شوف بقى لو كل واحد في الحي بتاعه، تمام، نشن كده على الاسره معدمه وقال لهم ان شاء الله حاجتكم عندي بس خلاص، وعلى قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انتوا حاجاتكم عندي، عايزين قد ايه مثلا؟ والله مثلا محتاجين في الشهر مثلا 1500. طب 1500 ده عندي وما تسالوش حد تاني خلاص، او لو جالهم خير من اي مكان يعني لن تمنعوا يعني، بس المهم ايه، انت تنوي هذه النيه. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. شوف المعنى الجميل ده. هذا الانسان ممكن يموت من الجوع، فانت لما بتعطيه اللقمه دي انوي النوايا عظيمه، انوي ميت ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. انوي نيه ان والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. انوي نيه ان كل لقمه ياكلها وكل شربه يشربها من الفلوس اللي بتديها له وبيعبد ربنا، كل العباده دي تبقى في ميزانه وفي ميزانك وانت قاعد في بيتك. انوي نوايا عظيمه جدا، انوي نيه ان اسره مسلمه بتعبد ربنا وانا بعينها على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. هكذا. صدقني لو كل منطقة كل لو في المنطقة مثلا فيها 10,000 أسرة، 5,000 أسرة مستورة، 5,000 أسرة متدمرة، لو كل أسرة تكفي الأسرة. يقول لك هو احنا عندنا اللي يكفينا؟ عشان ما عندكش اللي يكفيك اكفوا الأسرة، ربنا هيكفيك ويكفيهم. يا شيخ محمود ده كده والله هو ده الكلام. خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى، ما نقص مال عبد من صدقة. وبعدين الثانية بقى، شوف خد بقى الحديث ده وخد معاه الآية دي، الاثنين مع بعض يفتحوا لك الدنيا كلها. شوف انت تصدقت اهو، ما نقص مال عبد من صدقة، انا تصدقت يا رب، اللي معايا ما قلش. فوق ده كله بقى خد بقى الجائزة العظيمة بقى، وما انفقتم من شيء فهو الله، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هو في حد بيرزق غيره؟ لا طبعا. امال ليه خير الرازقين؟ هو في رازقين مع الله؟ لا ما حدش بيرزق مع الله. لكن بعض ضعاف النفوس وبعض ضعاف الايمان والعقيده بيظن، بيقول لك يا عم انا رزق على فلان، ما اقدرش اعمل حاجه تزعله، رزق على فلان. وخد بالك رزق على صاحب الشغل، رزق على صاحب المحل، رزق على صاحب الورشه. لا، رزقك ورزق صاحب الورشه على الله سبحانه وتعالى. شوف اشوف، فبيقول لك هو خير الرازق. اذا كنت انت بتظن ان في حد بيرزقك فالله خير الرازقين سبحانه وتعالى. يبقى وما انفقتم من شيء، اي شيء، شوف من للتبعيد، شيء نكره، اي حاجه. اقول لحضرتك ايه؟ رغيف عيش قدمته، لقمه قدمتها، شوف قد ايه. فاتقوا النار ولو بشق تمره، بنص تمره، بنص تمره. اي نعم، اي نعم، ممكن تتقي النار بشق تمره، بنص تمره. تمرايه معاك قسمتها نصين، اديت نص الفقير وكلت انت النص، وقلت يا رب والله هذا ما املك، معلش اتفضل كل وسمي بسم الله وسامحنا على التقصير. يمكن نص التمره دي تدخلك الجنه وتخليك تنجو من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجه عظيمه جدا. شفت ديننا بسيط وجميل وحلو ازاي؟ شفت البساطه اللي في حياتنا؟ احنا داخلين على ايام عيد، داخلين على ايام عيد. طبعا ما بقاش في عيد في الوطن العربي. انا مش بصدر لك يأس، استغفر الله، انا دايما بحب اصدر لكم الامل، بس انا بتكلم عن واقع، عن واقع الاسر السوريه اللي الله يفرج عنهم يا رب، ويفرج كربهم يا رب العالمين، والعراق وليبيا ومصر واليمن وتونس، احوال صعبه جدا. انا شفت مشهد في العيد، اظن يا اللي فات يا اللي قبله، اظن اللي قبله كان عيد اضحى فعلا. وبعدين جايبين بعض الاطفال السوريين، بعض الاطفال السوريين، فحبوا يدخلوا عليهم السعاده في احد المعسكرات اللاجئين، وبحب اسميها النازحين بلاش اللاجئين. فدخلوا على الاطفال وجايبين لهم لعب وعيديه وكده، وداخلين يفرحوهم يعني. فانا فوجئت بمشهد والله العظيم قطع قلبي. داخلين على بنت صغيره، بيقول لها كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، اسمك ايه؟ فقالت لهم اسمها. كل سنه وانت طيبه، ودي هديه بسيطه، ودول لعب، شنطه لعب كده، وعيديه فلوس، وبتاع ده علبه حلويات. فقالت لهم انا مش عايزه اي حاجه، انا عايزه بابا وماما اللي اتقتلوا. شوف شوف المراره اللي في قلبها. دي تعيش ازاي دي يعني؟ دي تعيش ازاي؟ دي تكمل حياتها ازاي؟ طفل زي الدوابشه اللي كانوا جايبينه امبارح ولا اول امبارح في احدى النشرات، طفل صغير، واحد يهودي حرق امه وابوه واخواته، قتلهم كلهم، وما بقي الا الطفل ده، وجسمه كله محروق، حتى براسه من ورا كلها محروقه. الطفل اول يوم يخش في الدراسه امبارح، يعني بكاء لا تتصوروه، فقد امه وابوه واخواته، ما بقاش ليه عيله، بقى هو لوحده في الدنيا، كان الموت اهون عليه. خدت بال حضراتكم؟ معلش احنا المفروض نشرح النهارده، بس دي احوال، احوال لازم نتكلم عنها، لازم نحس بالام الغير، لازم الناس ديت نشعر بيها، نشعر بالناس ديت. وامام الله هنسال، هنسال كلنا والله، هنسال عن كل اللي بيحصل ده، وهنسال عن الناس اللي بتموت من الجوع، وهنسال عن الاطفال اللي تيتموا، والنساء اللي اترملت، والامهات اللي فقدت اولادها، هنتسال عن كل ده. على قد ما تقدر، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. اضرب في كل شيء من الخير ده بسهم، في كل خير بسهم. معاك كام؟ عايز تطلع كام؟ 5,000 جنيه؟ تعالى طلع مبلغ بسيط كده، مشاركة في بناء مسجد، تمام؟ خصوصا المساجد التي تبنى في مجاهل افريقيا، في ابار بتتحفر في افريقيا، ادفع ان شاء الله 100 جنيه مشاركه في حفر بئر، كل انسان يرتوي عروقه من هذا البئر ويعبد ربنا في ميزان حسناتك. شوف قد ايه، ادفع مبلغ بسيط في جمعيه كفاله يتامى، ادفع مبلغ بسيط في نصره اخوانك واحبابك من اهل سوريا، ادفع مبلغ بسيط لكسوه واغطيه اطفال سوريا اللي هيخش علينا الشتاء وبيبقوا في العراء بيموتوا من البرد والتلج محوط الخيمه. ادفع ثمن بطانيه يتدفى بها 3 4 اطفال في العراء، يتدفوا يبقى في ميزان حسناتك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكرمك كده وتبقى يعني تجد الدفء ده في قبرك وتجده في اخرتك، تجده في اخرتك كلها الخير ده كله. حاول اضرب في كل خير، في اضرب فيه بسهم. الاطفال المساكين اللي هنا اللي مش لاقيين، حاول على قد ما تقدر، شوف يعني شوف، فاتقوا الله ما استطعتم. انا بقول لك مش لازم ال 10,000 تدفع مكان واحد، قسم كده، قسم يا رب انا شاركت هنا وشاركت هنا وشاركت هنا وشاركت هنا، شارك في كل حاجه، شارك في كل الخيرات ديت. يعني واحد مره بيقول لي انا عايز ابني مسجد، قلت له هتبنيه بكام؟ قال لي هيكلفني حوالي 2 مليون. قلت له طب ما بدل ما تبني مسجد ب 2 مليون، طب ما تدفع ال 2 مليون ديت في اكتر من 100 باب من ابواب الخير. قال لي ازاي؟ قلت له بسيطه جدا، شوف وما تديش لحد وتقول له روح ادفع لي في بناء مسجد، ما فيش حاجه اسمها كده. احنا اسمها انا اروح بنفسي. شوف المسجد ده بيتبني، بيتبني، محتاجين ايه؟ والله محتاجين 5 طن اسمنت، عليا طن اسمنت. تقوم منزل طن اسمنت وتحطه قدامه. هي دي كده، ده اللي انا اعرفه. مفيش حاجه اسمها خد فلوس، في حاجه اسمها انتوا محتاجين ايه؟ محتاجين كذا اتفضلوا. عايزين رمله اجيب لكم رمله. عايزين اسمنت اجيب، عايزين حديد اجيب. هي كده يا جماعه. هو ده الكلام العملي المظبوط، عشان تطمن ان قرشك اتحط في مكانه الصح. تجيب لي ده طن اسمنت والمسجد تاني طن اسمنت ولده ولده ولده، وتشارك وتنوي ان كل المساجد دي كل من يصلي فيها في ميزان حسناتك. شوف شوف الفكر يوديك لحد فين؟ دار يتامى بتتبني، طن اسمنت في دار يتامى يتبني، تاسس حاجه زي كده، دار مسنين طن اسمنت، اي حاجه، المهم اي خير، مش لازم اسمنت يعني بالذات، يعني قصدي يعني ان انت تشارك باي خير. مستشفى سرطان الاطفال، تروح ربنا يكرمك ان شاء الله، اضرب بسهم كده في اي خير يتعمل عشان علاج الاطفال دولت. اي سبيل من سبل الخير، الله يبارك فيكم. مش عايزين نركز حياتنا كلها في ان انا بطلب العلم وبسمع كلمتين وبقرا كلمتين وبعمل مش عارف ايه وبساوي مش عارف ايه وبصلي الحمد لله زي الفل وبقرا قران وبسبح و والفقراء والناس اللي بتموت امام الله هنتسال عنهم. الموضوع مش موضوع عباده بس فقط والله اكبر وركعتين واي مصلي قيام الليل وناس بتموت من الجوع. لا، ده احب العمل الى الله. ما قالش النبي قيام الليل، مع ان قيام الليل سيدنا جبريل قال للنبي عليه السلام، قال له واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل. انما النبي عليه السلام لما تكلم في الحديث اللي رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، قال احب عباد الله الى الله انفعهم، يعني انفعهم لعباده، واحب العمل الى الله سرور، جاءت في صيغه النكره لتشمل اي سرور، سرور تدخله على مسلم، تدخله، مش تجيب المسلم للسلالة، ده انت توصل له السرور لحد بيته، سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تسد له جوعا او تقضي عنه دينا، ولا ان امشي مع اخي في حاجته. الله اكبر، ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولا ان امشي مع اخي في حاجته احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ده مسجد مين؟ مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي الصلاه فيه بكام يا جماعه؟ ب 1000 صلاه. طب 1000 صلاه في الفرد الواحد يعني 5000 في اليوم في الشهر بكام؟ 150,000 صلاه. تخيلوا حضراتكم 150,000 صلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لو مشيت مع اخوك في حاجتي حتى تثبتها له، يعني ايه؟ يعني تمشي مع مصلحته لحد اما تخلصها له. وممكن تكون مصلحته بسيطه جدا. والله عايزك تكلم لي فلان عشان بس رحت كلمت له فلان، خلص الموضوع، ما خدش معاك ربع ساعة نص ساعة. أفضل من 150,000 صلاة في مسجد النبي. أنتوا متخيلين الأجر العظيم ده؟ أحب إلي من أن أعتكف، مش أصلي بس، ده صلاة واعتكاف، من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. وبعدين خد بالك بقى، ومن مشى مع أخي في حاجتي حتى يثبتها له، ده أجر تاني بقى، أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. فين بتزل الأقدام يا جماعة الخير؟ افتكروا، افتكروا مشاهد الدار الآخرة على الصراط، الصراط اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. ومن ضمن الأشياء الجميلة والطرائف العظيمة في ذكر الدار الآخرة إن الصراط مش الوصف بتاعه كده بس، لا، ده الوصف ده لناس معينة، أغلب الناس، أغلب الناس يبقى الصراط بالنسبة لها أدق من الشعرة وأحد من السيف. إنما أهل الإيمان بقى والتوحيد والناس اللي بقى قلوبها عمرانة بالإيمان وعملت خير وعاشت لدينها وعاشت لربنا سبحانه وتعالى، كلما ضيقوا على أنفسهم شهوات الدنيا كلما وسع الله لهم الصراط يوم القيامة حتى يكون عرض الصراط أعرض من الشارع. تخيل حضرتك بقى، هذه معلومة عظيمة جدا وجميلة جدا ومش درواشة والله، وقرأ وقرأ في تفسيرها تمام، إن أنت حضرتك كل ما تضيق على نفسك شهوات الدنيا كل ما يتسع لك الصراط في الآخرة. عايز الصراط قد إيه عشان تمشي؟ مش عايز أمشي على شعرية هقع في نار جهنم، ما هو الصراط فوق نار جهنم، ربنا يعافينا وعافيكم. لا، أنا عايز أمشي على الصراط وحاجة واسعة أمشي فيها كده براحتي، والأنوار بقى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخرة في سورة الحديد تمام. فأنا عايز أمشي الصراط واسع، مش عايز شعراية شعراية هقع، لا أنا عايز حاجة واسعة، حاجة كده إيه يعني كأني ماشي في شارع. ضيق على نفسك شهوات الدنيا يتسع لك الصراط في الآخرة. شو قد إيه؟ وسع على نفسك شهوات الدنيا يضيق عليك الصراط في الآخرة. هي دي المسألة، هي دي بقى، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. طب ما أنت هديتنا يا رب، يعني ثبتنا على الصراط الذي هديتنا إليه، هي دي المسألة. وإلا ما كان النبي بيقرأ الفاتحة، والنبي كان محتاج هداية؟ لا، مش محتاج هداية، هو أهدى الخلق صلى الله عليه وسلم، لكنه محتاج التثبيت. طبعا طبعا كلنا محتاجين التثبيت، ولذلك كان أكثر دعاء النبي كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه النبي بيدعي كده ومحتاج تثبيت؟ النبي عليه السلام محتاج تثبيت زيه زي البشر صلى الله عليه وسلم، لكن هو صاحب أطهر وأتقى قلب، وبيعلمنا ان احنا نعمل زيه وندعو هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده حديث وده حديث، خدتوا بالكم؟ فاذا يعني على قد ما تقدروا، على قد ما تقدروا غرز الخير هنا، والله العظيم هتلاقي الخير ده كله في قبرك، وهتلاقيه في الاخره، وهتلاقيه على الصراط، وهتلاقيه في الجنه. واوعى تقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، الكلام ده ما ينفع، حرام يتقال، مفيش حاجه تحرم على الجامع، لان اللي يعوز البيت ده ده, ده 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 فلوس ربنا رزقني اياها، والجامع بيت الله، يبقى اللي ربنا رزقوني حرام على بيت ربنا؟ مين يقول الكلام الفارغ ده؟ اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ لا، ما يحرمش على الجامع، انما ممكن اقول مثلا اللي يعوز البيت واكون محتاج ليه حاجه ضروريه قصوى، ما اقدرش في الوقت ده ان انا احطه في الجامع تمام، او اقدر احطه في الجامع حاجه بسيطه تمام، يقال هكذا، انما ما يتقالش يحرم من حرام، يعني حرام احط الفلوس دي في الجامع، ازاي؟ ده بيت ربنا والمال مال الله سبحانه وتعالى. فعايز اقول لحضراتكم، عايزين نجتهد قوي في الايام العشر دولت، واجتهدنا يا ريت جنب العباد، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. اسالكم بالله، كل واحد كده دخل بسمة على فقير جنبه، انا عارف، انا مش متضايق ان الحلقه عدت في الكلام ده، حتى لو ما شرحتش النهارده ولا حديث، بس انا نفسي اتكلم في الموضوع ده بجد، لاني عايز اقول لكم والله العظيم الواحد قلبه بينفطر من 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 رؤيه وجوه الناس في الشوارع، ناس وجوهها في الشارع، في الشوارع البؤس على وشها، الناس تعبانه بجد، تعبانه. يعني انزل الاماكن الشعبيه، شوف منظر امراه كبيره وهي مادة ايدها في الزباله وبتطلع لقمه بتنفضها وبتاكلها، بتاكلها بما فيها من فيروسات ومن امراض، وبالتالي هي عيني بتاكل وتصاب بامراض ومستحمله. هتعمل ايه اذا كانت مش لاقيه تاكل؟ هتروح تتعالج؟ واللي مش لاقي ياكل هيتعالج ازاي؟ فمحتاجين ان احنا بعيدا بقى عن ان مؤسسه ايه هتساعد، ولا سيبك من كل ده، انتوا كناس، احنا كمسلمين نساعد ونقف ونعين. واذكركم بقصه صغيره اختم بها قبل الفاصل، عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمه واسعه، شيخ الاسلام كان قاعد في مدينة مرو في العراق، وكان كل سنة متعود ياخد الناس للحج ويجمع كل واحد السرة بتاعت الفلوس بتاعته اللي هي تكاليف الحج، ياخدها كده في صندوق كبير كده على جمل ويطلعوا على الحج، وبعدين يخلي يجيب لهم هدايا من مكة ويجيب لهم هدايا من المدينة ويحجوا، وبعد ما يرجعوا يرد لهم فلوسهم كلها وياخد منهم فقط ثمن الهدي ويعمل لهم وليمة كده جميلة، ويعني كان بيحججهم على حسابه. فجه في سنة من السنين كل جمع السرر الفلوس ديت في صندوق، وبعدين نازلين يحجوا، وهم في الطريق عدوا على قرية فلقوا امرأة بتأكل من الزبالة، امرأة كبيرة في السن. فاقترب منها عبد الله بن مبارك، قال يا أمها لماذا تفعلين هذا؟ قالت أنا وأهل القرية لم نذق طعاما منذ أسبوع، أسبوع كامل، 7 أيام ما كناش لقمة، ما فيش حد في القرية كلها بيأكل. فما كان من عبد الله المبارك إلا أن أمرها أن تأتي يعني بمن يحمل هذا المال، فأتت بابنيها، فأخذ صندوق المال كله، صندوق المال كله بتاع الحج، تمام، مبالغ خيالية، قال لها هذا لكم ولأهل قريتكم. ثم نظر إلى إخواني اللي كانوا طالعين يحجوا معاه 200-300 واحد، فقال هذا حجكم هذا العام، أنتوا كده حجيتوا إن شاء الله. فلما عاد إلى مرو ونام في تلك الليلة، فسمع في المنام من يقول له حج مبرور وذنب مغفور. يعني أحيانا بيكون الإنسان حج مرة واثنين وثلاثة، ومبلغ الحج اللي بيحج بيه 120,000 جنيه ده ممكن يدخل بيه السعادة على 120 أسرة. ربنا يسعد قلوبكم ويبارك فيكم. ألقاكم بعد الفاصل القصير، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اتفقنا يا جماعة إن شاء الله بداية الحجة من يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله ممكن نبدأ الصيام من يوم الخميس، ويبقى موصول كده بالجمعة معانا كده 10 أيام، لأن يوم الخميس هيبقى آخر يوم في ذي القعدة، ومعانا 9 كمان من ذي الحجة، يبقى كده إيه؟ يبقى كده 9 أيام. اليوم بتاع يوم عرفة يتغفر لنا ذنب سنتين، السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية، ونكتر بقى من يعني حتى ولو ركعتين قيام ليل. يعني هقول لك وصفة بسيطة، صوم الأيام ديت لو تقدر ومعاهم ركعتين قيام ليل ومعاهم جزء أو جزئين من القرآن تقرأهم كل يوم، زائد ذكر المولى عز وجل، زائد بقى إكرام بقى الناس الفقراء على قد ما تقدر، وما تخافش إن شاء الله مفيش حاجة هتنقص من مالك إن شاء الله. طيب تعال معانا الحديث بقى رقم 51، الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن. عيينة ابن حصن رجل من كبار قومه. عيينة ابن حصن نزل على ابن أخيه الحر ابن قيس. الحر ابن قيس طبعا كان من الناس الذين يقربهم عمر ابن الخطاب، لأنه كان من حملة القرآن، وكان من يعني الشباب اللي عندهم فقه ويقدر يستشيرهم عمر بن الخطاب في بعض المسائل. فكان من النفر الذين يدنيهم عمر ابن الخطاب. عمر بن الخطاب كان لا يقرب إلا الصالحين، وإلا أهل القرآن، وإلا الفقهاء، لأن الحاكم حينما يقرب الصالحين ينتفع وينفع الأمة كلها، وإذا قرب الطالحين فسد وأفسد الأمة كلها. فعشان كده عمر الخطاب كان حريص جدا أنه يقرب إليه حملة القرآن والناس الصالحين وأهل الفقه وأهل العقل وأهل المشورة وأهل الرأي ما شاء الله. عشان كده كان عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. شوف من ذكاء سيدنا عمر أنه ما كانش مثلا يقرب مثلا الناس الكبار بس، لا، والصغار حتى. ورد في الحديث اللي رواه البخاري عن ابن عباس لما سيدنا عمر الخطاب كان يدخل ابن عباس، وكان ابن عباس كان غلاما صغيرا، كان يدخلهم أشياخ بدر وأشياخ قريش والكبار بقى كبار الصحابة، فكانوا يتعجبون يقولون يعني لما تدخل هذا وعندنا أبناء في مثل سني، يعني إذا كنت ما بتدخلش ولادنا إشمعنى بتدخل ده؟ قال: هو من تعلمون، هو ابن عباس، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين أم إيه حب يعرفهم قدر ابن عباس، فرح بقى إيه قال لهم إيه؟ قال لهم: ماذا تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلى آخر السورة. فقال بعضهم: يعني أخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الفتح بأنه يسبح بحمد الله، وأن يكثر من الاستغفار إلى غير ذلك. وأنت ماذا تقول؟ أنا أقول كذا. وأنت ماذا تقول؟ قال: لا أدري. فقال: وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ أتقول كما قالوا؟ قال: لا. قال: فماذا تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعى الله عز وجل إليه نفسه. فقال عمر الخطاب: والله ما أعلم منها إلا ما علمت يا ابن عباس. فطبعا عرفوا بقى قادر بن عباس، انتوا بقى ناس كبار اهو وكبار الاشياخ قريش، ومع ذلك ما عرفتوش هذا المعنى، والذي علمه هذا الغلام الصغير الذي كنتم تستصغرونه وتقولون كيف يدخل هذا المجلس واحد مثل ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه وعن الصحابه اجمعين. فكان عمر الخطاب يدخل بقى اهل القران واهل الفقه واهل الراي والمشوره وابو الصالحين من أمة النبي محمد، كان يدخلهم عليهم في مجلسي كهولا كانوا او شبانا. فقال عيينة ابن حصن اللي هو الرجل الذي كان كبيرا في قومه لكنه كان أسلوبه كان شديد شوية، قال لابن أخي الحر بن قيس: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، يعني أنت كده لك مكان عند عمر بن الخطاب، فاستأذن لي علي، يعني حدد لي معاد معاك كده عشان عايز أقعد معاه شوية. فاستأذن له، فأذن له عمر. فلما دخل أي خبط في مين بقى؟ في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. داخل مثلا مش داخل يسأل سؤال ولا يتكلم معاه ولا حتى يتشاور معه في أي أمر يعود بالنفع لهم أبدا، دخل على طول في ساعتها قال له: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يا خبر أبيض، سيدنا عمر الخطاب لا يحكم بالعدل، ده حينما يذكر العدل أول صورة تتحط كده قدام عينيك بعد النبي عليه بعد أبو بكر عمر الخطاب، ده كان يضرب به المثل بالعدل، حتى إني لا يمكن تتكلم في خطبة عن العدل ولا تذكر عمر بن الخطاب. فقال له: فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر، والفأل التعقيب يعني غضب كان سريع جدا، فغضب عمر، لكن غضب عمر يحكمه الشرع، ويحكمه هذا الدين العظيم. يعني لا يتعجل، وإنما غضب هو غضب وخلاص، لكن في النهاية لا ينبني على هذا الغضب أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، يعني هم أن يعاقب هذا الرجل هو عيينة ابن حسن، فهم أن يوقع به. فقال له الحر بن قيس اللي هو ابن أخو عيينة، قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها، قال ابن عباس فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. يعني والرجل قال لابن أخيه حر بن قيس، قال له يعني استأذن لي على عمر الخطاب، دخل فقال له الكلمتين الوحشين اللي قالهم دول، غضب سيدنا عمر ولسه بقى يهم يعني ان هو يوقع به عقوبه. يا امير المؤمنين ان الله عز وجل قال لنبيه، وده قدوتنا بقى، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قال له ايه؟ قال له ثلاث حاجات. اول حاجه خذ العفو، اي خذ ما عفا لك من الناس ومن اخلاق الناس ومن معاملات الناس ومن سلوكيات الناس ومن كرم الناس ومن أي حاجة. خذ العفو يعني إيه؟ يعني لما تتعامل مع الناس اوعى تطلب من الناس يعاملوك نفس معاملتك، لأنك كده هتخسر كل الناس. واضح المعنى ده في كلمة خذ العفو؟ يعني إيه؟ هو أنا مش بتعامل معاك كويس، يبقى لازم تتعامل معايا بنفس المعاملة. في ناس مش هتعرف تعمل كده، يبقى خذ العفو، خذ ما عفا لك من أخلاق الناس. أنا ببتسم في وشك كل ما بشوفك، أنت ليه مكشر في وشك على طول؟ معلش هو ما عرفش يبتسم، لانه لو ابتسم مش عارف يكشر تاني. فيعني ايه؟ خذ العفو. طب انا كل ما بجي لك بجيب هديه وانت عمرك ما هديتني. هو معلش هو بخيل، دي بينك وبين نفسك، يعني هو بخيل او هو كريم بس ممكن ما يكونش بياخد باله من الذوقيات دي. خذ العفو. تمام، انا زرتك ثلاث مرات انت زرتني مره واحده، خذ العفو. انا يعني ياما عملت معاك واجبات كتيره جدا وانت يعني فين وفين لما بتكون جدع معايا، خذ العفو. فهم ازاي؟ خذ ما عفا لك من الناس، اللي الناس تقدمه لك من البسمة، من المعاملة، من السلام، من الكلام، من حسن اللقاء، من خذ العفو، اقبله وارضى، وانت قدم بقى اللي يليق بك انت، لان انت تعمل المعروف في اهلي وفي غير اهلي، فان لم يكن اهلا لذلك فانت اهل لذلك. وضحت كده؟ يعني انا بعامل الناس باخلاقي انا مش باخلاقهم هم. واحد عاملني معاملة وحشة ماليش دعوه بيه، انا بعاملك باخلاقي، انا بوريك رقي المسلم. انت بتتعامل معايا بكبر، بعنف، بشده، باعجاب بنفسك، انا هتعامل معاك بكل تواضع. طب ما كده ممكن يعني عياذا بالله يعني يتكبر عليا، يعمل اللي هو عايزه. خذ العفو، انا بتعامل معاك شيء يرضي ربنا، ولا اطلب منك الاجر لما اطلبه من الله سبحانه وتعالى. فقال له خذ العفو، ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام خذ العفو، وايه؟ وامر بالعرف، يعني امر بكل ما هو معروف سواء في امر الدين او في امر الدنيا، خد بالك. واعرض عن الجاهلين، لانك انت يعني اللي يجهل عليك ويتطاول عليك فاعرض عنهم، لا سيما اذا كان الاعراض ده ليس فيه اي ذل او خضوع. يعني احيانا الاعراض عن الجاهلين احيانا يكون فيه ذل وخضوع. انسان متمرد ولما يؤذيك وانت تعرض عنه وهيئذي غيرك ويعرض عنه ويئذي غيرك فيتمرد. إنما الإعراض هنا إذا لم يكن فيه ذل أو خضوع. إنما لو كان فيه ذل أو خضوع لا. في الوقت ده وجزاء سيئة سيئة مثلها. بس الأجمل من ده كله فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ولم يحدد الأجر، لأن الأجر عظيم جدا جدا، مدام ربنا ما حددوش يبقى الأجر عظيم فوق ما يخطر على بالك. عشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، شوف كان وقافا عند كتاب الله. وهي دي بقى ده الفرق بين جيل الصحابة وبين وأجيال التابعين طبعا اللي تربوا عليه الصحابة والأجيال الايه المتأخرة. إن أحيانا تلاقي واحد بيتصرف تصرف معين، فإذا قلت له اتق الله، مع إن كلمة اتق الله دي كلمة مش وحشة، ده أنا بقول لك اتق الله، افعل شيئا يقيق من عذاب الله بكل اختصار. يعني اعمل حاجز يكون وقاية بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. انا كده قلت لك حاجه وحشه؟ ده انا بقول لك خد بالك، خد بالك من نفسك، خاف على نفسك من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. اتق الله، اتقي عذاب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك لما تقول له اتق الله يقول لك اتق الله انت، خد بالك، كانك بتشتمه يعني، زي يعني كانك بتقول له انت كذا، فبيقول لك اهو انت اللي كذا. ده انا بقول لك اتق الله، ف يعني طبيعي. اللهم اجعلنا واياك من المتقين يا رب العالمين. طب انت شفتني اخطات في حاجه، والله يعني حضرتك قلت كذا او عملت كذا او سويت كذا، وتقدمها باسلوب مهذب، اسلوب جميل، ما يبقاش فيه كده ايه يعني عياذا بالله. يعني انت عارف النصيحه يعني مؤلمه، النصيحه مؤلمه لاي حد، اي حد ما يحبش حد ينصحه الا ما رحم الله. فلما تقدمها بشكل مهذب يقبلها الانسان، خصوصا لو كانت بشكل غير مباشر، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. كان اذا احد اخطا زي من الحديث اللي رواه مسلم، لما الثلاثه راحوا يسالوا عن عباده النبي فكانما تقلوها. طبعا ده بدايه الغلو، ان انت تظن ان عباده النبي قليله، ده قمه الغلو. تمام، فاحدهم قال اما انا فاصوم ولا افطر، والثاني اما انا فاصلي ولا اركض، والثالث قال واما انا فلا اتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام، جمع الصحابه كلهم والثلاثه وسطهم، محدش يعرف مين اللي اخطا بقى. شوف شوف الجمال، شوف 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 الاخلاق المحمديه صلى الله عليه وسلم. قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، محدش عارف مين اللي قال، محدش عارف. هنعالج القضيه من غير ما نحرج الناس، ادي الاخلاق. مش يا فلان انت اللي عملت كذا، وانت اللي قلت كذا، وانت اللي سويت كذا، اديني بقول لك قدام الناس. الله العظيم سبحانك يا رب، باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما انتهكت من حرمات علماء. بتناقش مره مع واحد من اهل العلم، والله العظيم شيء عجيب جدا يعني. بقول له سين من الناس طالع على احدى الفضائيات يقدح في احد الدعاء، هو داعية طالع يقدح في واحد داعية تاني ويقول وقال كذا وأخطأ في كذا وعمل كذا ومش عارف إيه وهذا من الجهل. ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ أنا لما أشوف، خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، ولو ما طلعتوش من درس النهاردة غير بدي كفاية. أنا النهاردة لما ألاقي أخ ليا من الدعاء أخطأ في مسألة فقهية، علمي، أي حاجة، في أي مجال من المجالات، الواجب علي أن أسلك الطريق الآتي: أتصل بيه، طب ما ردش عليا ابعت له رساله، تمام، او ابلغه عن طريق حد من حبايبه. مش سوء كده مهذب اخي الحبيب، ربنا يعزك وينفع بيك، حضرتك قلت كذا ودي الحديث بتاعها ضعيف والصح كذا، ربنا يعزك، الله يبارك فيك، انا مش هرد، اطلع انت رد، اطلع انت اللي صلح المعلومه اللي انت قلتها. جميل قوي. هو بقى اقتنع وخلاص وعرف انه اخطا، راح طالع الحلقه اللي بعدها قال والله يا جماعه الخير انا قلت في الحلقه الماضيه كذا، دي مش عيب، وياما كلنا عملناها، انا قلت كذا في الحلقه الماضيه يا جماعه وده كان خطا لاني اعتمدت على حديث ضعيف وانا اسف، وقد ارشدني الى ذلك احد اخواني، مش لازم تذكر الاسم حتى، تمام، والصحيح يا جماعه ان الحكم الشرعي في المساله دي كذا وكذا. خلص الموضوع، خلصت المشكله، هم جمهوره هو جمهوره، الناس اللي هو قالوا قدامهم الغلطه صلح قدامهم الغلطه، خلص الموضوع، تمام. طيب لو هو بقى استكبر بقى وقال لا يمكن ومش هصلح ومش هقول وهو ده، خلاص ماشي، يطلع التاني بقى اللي صلح له ده يوم قايلها في الفضائية لكن لا يذكر اسمه من الأدب، يقول أحد إخواني زي ما فعلت أنا مرة مع أحد إخواننا الدعاء، لما قعد يقول لك الطلاق الشفوي ما بيقعش، ولو واحد قال لمراته أنت طالق ألف مرة ما يقعش، فأنا طلعت خطأت ليه، حاولت أنصح ما رضيش يرد، ما رضيش، تمام، فطلعت خطأت ولكن بأدب شديد جدا كما رأيتم، ولم أذكر اسمه أبدا. طلع هو بعدها عمل إيه؟ عمل لي حلقة كاملة على قناة كبيرة جدا، وجاب لي بقى وقعد يشتم فيا ويرزع فيا ساعة كاملة، تمام، وأنا لم أرد. كل ما في الأمر الحلقة اللي بعدها قلت يا أخي العزيز فلان الفلاني والله أنا ما أردت إلا الحق، وأنا ما ذكرتش اسمك أصلا، ومع ذلك يا سيدي أنا مسامحك في اللي أنت قلته واللي هتقوله، والله العظيم أنا مسامحك، أنا يعني ليس في قلبي أي شيء، إنما أردت فقط الحق وأنا بعتذر لحضرتك، بس خلصت مسألة. هي دي أدب العلماء مع بعض، مش هقعد أخبط في ده وأخبط في ده وده يخبط فيها، دي مش أخلاق مسلمين، فضلا عن أنها تكون أخلاق علماء. أنا هدفي إيه؟ أخويا الداعية أخطأ في شيء، بيني وبينه في بيننا رحم، بيني وبينه أصلح له المسألة دي، هو يطلع يرد بنفسه. طب استكبر، أنا أرد على المسألة دي كمسألة مش كشخص، أو للمسألة الفلانية دي يا جماعة قيل عنها كذا وكذا وده خطأ والصح كذا، ربنا يعزكم ويعلمنا ويعلمكم. يبقى انا ما ذكرتش الشخص، ما اغتبتوش، ما اتكلمتش في حقه، وفي نفس الوقت وصلت لكم الحكم الشرعي. انما في ناس بقى بتنتهج منهج تاني خالص، انت قلت كلمة لازم اطلع اخبط فيك واعمل فيك 90 محاضرة. دي مش اخلاق علماء ولا اخلاق اهل علم، بل دي فيها تشفية نفس. واحد بيتشفى في اخيه المسلم، وده لا يجوز ان هو يكون ما بيننا. حبيت اقول لكم اللمحة ديت ليه؟ لان بيسمعنا طلبة علم، وبيسمعنا ناس افاضل ومحترمين، ربنا يبارك فيكم يا رب. فلازم نعلمهم الجزئية ديت، ازاي يردوا على الخطأ من غير ما يقضحوا في اعراض الناس، ومن غير ما يخبطوا في اخوانهم، وعشان تبقى القلوب دايما متآلفة، عشان ربنا يجمعنا وإياكم على الحب في الله. إن شاء الله نلتقي الحلقة القادمة مع حديث رقم 52، تمام كده؟ إن شاء الله. بس نقول دلوقتي المسابقة في عجالة سريعة. سؤال الحلقة الماضية: من الذي اقترح قتل النبي في دار الندوة؟ كان أبو جهل، عليه من الله ما يستحقه. الجوائز النهاردة 25 جائزة. نقول مقدمة مين؟ من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. موسوعتين شرح رياض الصالحين، مقدمة صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. وموسوعة مقدمة من أختنا الفاضلة أم البراء المشتاقة إلى الجنة، ربنا يجعلها في ميزان أم البراء. وعشر صدقات، عشر موسوعات صدقة جارية عن أبي وأمي، ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة. وعشر عشر موسوعات صدقة جارية عن الأستاذ سيد المصري ابن عمي، ابن عمتي، والأستاذ ياسين المصري ابن عمي، ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة. عايز أقول لكم حاجة صغيرة خالص، احنا يعني معانا النهاردة اللي هيستلموا خمسة، والباقي ما عرفش الناس مصرة انها تبعت تكون صدقات جارية، ربما يكون مساكنهم بعيدة، او ربما هم بيحتسبوا ان يوصل الموسوعة لاحد الخطباء، ربنا يتقبل. تعالوا نشوف الفايزين النهاردة معنا. يعني 25 فايزين، منهم خمسة فقط اللي هيستلموا، بس الخمسة دول هيستلموا ايه؟ مش شرح رياض الصالحين بس، لا، اول ثلاثة هيستلموا شرح رياض الصالحين، والاثنين التانيين هيستلموا كتاب الخلفاء الراشدون، تمام كده؟ هنقول بقى: ميرفت رأفت جبريل نوفل، ونريمان حسن إبراهيم، وحسين السيد محمد حسين. التلاتة دولت، وركزوا معايا: مريم رأفت جبريل نوفل، نريمان حسن إبراهيم، حسين السيد محمد حسين. التلاتة دولت هيستلموا شرح رياض الصالحين. الاثنين اللي جايين بقى اللي هقول اسمهم هيستلموا كتاب الخلفاء الراشدون، كتاب 1088 صفحة، بذكر فيه فقط أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وارضاهم. تقرأوا فيه كلام أظن إن شاء الله تكونوا بتقرأوه لأول مرة، الكتاب ده بفضل الله يعني رجعت فيه إلى 700 مرجع، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. اللي هيستلموا بقى الخلفاء الراشدون مين؟ نسرين وحيد الدين محمد أمين. نسرين وحيد الدين، مش عارف أنا بقرأ الاسم صح ولا لا، النظارة بالظبط كده، نسرين وحيد الدين محمد أمين، والتاني عبد السلام محمد علي إسماعيل. يبقى الاثنين دولت هيستلموا الخلفاء الراشدون. الباقيين اللي هذكرهم دلوقتي دولت طلبوا ان شرح الرياض يبقى صدقة جارية: محمد أحمد ناصر، تيسير محمد عبد الحميد، خالد محمود محمد صبحي، نسمة أحمد محمد فهمي، إبراهيم محمد حسن جمعة، عبلة أحمد عبد الرحمن رشدي، سامح مصطفى محمد عبد الحميد، إيمان محمد بسيوني، سامي محمد عبد النعيم، هند عبد الحميد، محمد عبد الوهاب، محمود سالم أحمد سالم، آيات محمد إبراهيم، هشام توفيق محمد أحمد، نسرين عبد العزيز محمود، أمين محمد مصطفى، شيرهان سيد غندور، سالم محمد عبد المود، هاجر عبد الحميد مصطفى، عادل عبد الستار منصور، حبيبة محمد إسماعيل. الخمسة اللي فازوا، الأولين الثلاثة أولين بشرح رياض الصالحين، والاثنين التانيين بالخلفاء الراشدون، يذهبوا ابتداء من الغد لحد يوم السبت بالليل فقط، يستلموا من مكتبة الصفة خلف جامع الأزهر من يوم الثلاث للسبت. اللي ما يقدرش يروح يبعت البطاقة، الأصل بتاع البطاقة بتاعته. أشكر طبعا كل من تبرع، وتبرع بيكون بالتواصل مع المكتبة، احنا ما بنستلمش أي حاجة من حد، أو من خلال هاتف التوصيل، أو تجيب موسوعة شرح رياض الصالحين تحطها في مسجد، أو تديها لإمام مسجد، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. بنية إيه؟ بنية صدقة جارية عن ميت، بنية داو مرضاكم بالصدقة، بنية إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بنية إعانة طالب العلم. وكما أقرر، أنا لا أتلقى أي تبرعات من أي أحد، وأرفض هذا تماما، إنما يكون من خلال المكتبة. سؤال الحلقة النهاردة: كم عدد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية؟ تعرفين كم في عدد من الرجال، وكم معهم، هسهلكم المسألة، وكم معهم امرأتان. كم عدد الرجال؟ قلت لكم امرأتانهم ماشي، يعني قلت لكم نص الإجابة، إنما كم عدد الرجال ده اللي هتقولوه إن شاء الله. الإجابة بتبعت الإجابة والاسم رباعي كما في البطاقة مباشرة واسم المحافظة بتاعت حضرتك. أما بقى اللي بيشتري كتاب شرح رياض الصالحين، اللي بيشتري ملاش علاقة بالمسابقة دلوقتي، بيستلم معاه سيديهاية لا تحزن وابتسم للحياة، فيها 10 دروس من أجمل دروس حياتي اللي قدمتها زمان على قناة الناس. واللي بيشتري الموسوعة الذهبية ل 16 مجلد أو موسوعة قصص الأطفال، بياخد معاها DVD حكايات نور الدين محمود، اللي هي البرنامج اللي هو 25 حلقة اللي احنا قدمناها في رمضان اللي فات ده، صوت وصورة، لا تحزن صوت بس، ده صوت وصورة دي للأطفال، تقدر تشغلها في عربيتك على DVD أو تقدر تشغلها في على الكمبيوتر أو على اللابتوب، بحيث تفرج على أولادك على حكايات نور الدين محمود اللي هي قصص إيجابية جميلة جدا ومعاها العظة والعبرة من وراء كل قصة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ندعو في آخر الحلقة: اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعل مسارنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبير، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أغث المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض برحمتك يا رب العالمين. وأغث النازحين ويسر لهم قلوبا حانية يا رب العالمين. وفك سجن المسجونين وحزن المحزونين وكرب المكروبين، ووسع أرزاق المسلمين، واجعل هذه الأيام أعيادا علينا وعلى المسلمين يا رب. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.